بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. وبالمعنى ذاته يقول ابن عطاء الله في الحكمة التي تليها: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. هاتان حكمتان لكنهما تدوران على محور واحد، على معنى واحد. والحقيقة حتى الحكمة التي قبلهما والتي سبق أن شرحناها من قبل، لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. هذه الحكم الثلاثة بمعنى واحد. نعم، يقول: لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. وهذا هو الواقع، وكل منا يعلم من واقعه الدليل على هذا الكلام. لولا جميل ستره لما كان عمل أهلا للقبول. أنت عندما تنظر إلي وتجدني أصلي صلاة المغرب مثلا، إنما تجد من عبادتي هذه مظهرها، صورتها. المظهر جيد، الصورة قد تكون ممتازة، القراءة جيدة، هذا ما ترى، لكنك لا ترى الخفايا التي تنبني عليها عبادتي هذه. لا تطلع على خواطري، لا تطلع على أفكاري، لا تطلع على الأوهام والخواطر والشهوات والرغائب التي تمر بذهني وأنا أصلي. أنت لا تطلع على ذلك. لذلك نحن عندما ننظر إلى طاعات بعضنا نعجب ربما بها، وربما نصف وضعنا، مجتمعنا، الناس نصفهم بأنهم ملتزمون، مستقيمين، وأنهم من النخبة الصالحة السائرة على صراط الله عز وجل، هكذا يخيل إلينا. الواقع أن هذا الذي نراه إنما هو نتيجة ستر الله عز وجل. يستر الله سبحانه وتعالى أعمال عباده عن عباده، فلا يرون من طاعات بعضهم إلا المظهر، الشيء الجيد. أما الخفايا التي تظهر العكس فهذا شيء أخفاه الله عز وجل عن عباده وجعله بينه وبين عبده. هذه حقيقة، والدليل عليها رجوع كل منا إلى نفسه. أنا عندما أرجع إلى نفسي، إلى طاعاتي، إلى عباداتي، إلى قرباتي، أعلم الشوائب التي تتدخل في طاعاتي وعباداتي. أنا أعلم أنني عندما أجلس على هذا الكرسي لأتحدث ولأشرح كم تحتاج نفسي بين جوانحي، وكم تستيقظ غرائزي وأهوائي ومشاعر الأنانية في كياني، لكنكم لا تعرفون ذلك. إنما تجدون من عمل المظهر الذي يرضي الله عز وجل، فتعجبون بهذا العمل. عندما أخرج من المسجد ربما أجد مناسبة لأقدم مبلغا من المال إلى جهة خيرية، إلى فقير، إلى كذا. أنت لا تجد من هذا المظهر إلا الصورة المشرقة. أما الدوافع التي دفعتني إلى هذا العمل، وأما العجب الذي انتابني من وراء هذا العمل، وأما استثماري لهذا العمل الخيري الذي قدمته من أجل فوائد دنيوية، أنتم لا ترونها. هذه الخفايا إنما يراها الله ويبقيها بلطف منه بينه وبين العبد. أما ما يطلع الناس عليه من هذه الأعمال فإنه لا يطلعهم منها إلا على الشيء الجميل، الشيء الرائع المقبول المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة كل منكم لو عاد إلى نفسه لعلمها، وأنا جعلت من نفسي دليلا على ذلك. طيب، افرض أن الله عز وجل لم يشأ أن يسترني، لم يشأ أن يستر قبائح أعمالي الخفية التي تفسد الطاعات، وشاء أن يظهرها، وشاء أن يعاملني طبق ما خفي لي من هذه العبادات، إذن لن أجد طاعة أو قربة من القربات التي أتقرب بها إلى الله مقبولة. لو أن الله أراد أن يعاملني بناء على الخفايا التي تتصف بها طاعاتي، صلواتي، قرباتي، أعمالي، ولم يقف عند الظواهر فقط، إذن لما قبل الله مني طاعة تقريبا؟ قل أن تجد طاعة تقبلها الله، لأن الإنسان ضعيف ولا تخلو قرباته من شوائب. من منا إذا وقف ليصلي وقال الله أكبر غابت الدنيا من خياله وفكره؟ من؟ الأصل في الصلاة هكذا، عندما تقول الله أكبر تكون قد دخلت رحاب الله عز وجل وأقبلت ضيفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. المفروض أن تصلح تجارتك دبر ظهرك، وظيفتك، أعمالك، مشاكلك، شؤونك، أهواؤك، رغائبك، مشاريعك الدنيوية، المفروض أن تبتعد كل هذه المشاعر عنك وأن تتناساها نهائيا إلى أن تنتهي من الصلاة. من الذي يتمكن من هذا؟ كلنا نعلم أننا عاجزون عن هذا الأمر. وأنا عندما أبدأ بصلاتي ثم أنتهي وأنظر إلى هذه الصلاة بهذا الشكل، في الواقع أنا أخجل من الله. كيف أسمي هذه عبادي وطاعة أتقرب بها إلى الله؟ 20 خاطرة جاءت إلى فكري أثناء الصلاة، وربما استسلمت لهذه الخواطر وركنت إليها. نعم، لكن ما الذي يحدث؟ رب العالمين يتجاوز عن هذه الخفايا ويقبل منك الصور والظواهر. ولو أن الله عز وجل لم يسترني ولم يسترك، ولو أنه عملنا بالخفايا في صومنا، في زكاتنا، في صلاتنا، في قرباتنا، في أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله، لو أن الله عز وجل أراد أن يحاسبنا على في هذه الأعمال بناء على الخفايا المستكنة والتي لا يطلع عليها إلا الله، إذن لا تكاد تجد عملا مقبولا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. ما تأكيد، إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف؟ لكن الباري سبحانه وتعالى بلطف منه يغفر لي ويغفر لك ويتقبل الظاهر. نعم. يذهب الواحد منا حاجا إلى بيت الله الحرام. من هو هذا الذي يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام فيؤدي النسك، نسك الحج والعمرة بضوابطها الظاهرة والباطنة، الظاهرة فقط، الظاهرة والباطنة. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ما في كلام بذيء، ما في كلام دنيوي، ما في فسوق، ما في مناقشات في أمور دنيوية تافهة. طيب معنى ذلك أن الحاج خلال نسكه ينبغي أن يخرج من الدنيا إلى الآخرة، خياله، فكره، أعماله كلها مع الله. طيب من الذي يفعله الآن؟ أمر عسير، لكن في الرصيد انظر، الباري يتقبل الكل، يقبل الكل، قبوله بناء على ماذا؟ بناء على جميل ستره. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. طيب هذه الحكمة مقدمة للحكمة التي تليها الآتية. الآن عرفنا هذا الكلام، وأظن كل واحد منا إذا رجع إلى نفسه يعلم الدليل على ما أقول، وأنا بدأت بنفسي. نعم. الحكمة الثانية يقول فيها ابن عطاء الله: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. كيف هذا؟ أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. المراد بالحلم الصفح، العفو، التجاوز. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يا ابن آدم، إنك عندما تقبل إلى الله تطيعه أنت أحوج إلى صفحه وعفوه منك إلى صفحه وعفوه عندما تعصيه. عجيب، كيف؟ نعم. أنت عندما تطيع الله عز وجل بحسب الظاهر تطيعه، لست بحاجة إلى صفح وإلى العفو. وهل ارتكبت معصية حتى تحتاج إلى صفح الله وعفو؟ لا. في الواقع بناء على ما قلنا الآن من الحكمة السابقة، أنت عندما تطيع الله عز وجل وتفرغ من طاعتك بحاجة ماسة إلى صفحه، إلى عفوه، إلى تجاوزه. طيب وإذا عصيت الله كذلك أنت بحاجة إلى عفوه وصفحه وتجاوزه، لكنك عندما تؤدي طاعة أنت أحوج إلى صفحه وعفوه منك عندما تزل في معصية من المعصية. أنت في كل الحالتين بحاجة إلى صفح الله، لكن في أي الحالتين أنت أحوج إلى صفح الله؟ السطحي هنا يقول عند المعصية، لا، إذا دققت ستجد أنك عند الطاعة أشد احتياجا إلى صفح الله ومغفرته وعفوه. كيف؟ أنا عندما أطيع الله أصلي، ألتزم، أؤدي الواجبات، وأقوم بأداء القربات، النفس طبيعتها الأمر التالي: تزهى وتعجب، وصاحب هذه الطاعات يصنف نفسه في المقربين في عباد الله الصالحين، ويعطي نفسه درجة عالية بين الناس، بحيث لو أن إنسانا انتقصه يثور ويتفجر كما يتفجر البركان. أنا الإنسان المعروف باستقامتي، بالتزامي، بديني، بقرباتي، بصلاحي، يقال عني هذا الكلام. تلاحظون هذا الأمر؟ وهذه ظاهرة أكثر الناس، طبعا ابن عطاء الله عندما يقول هذا الكلام يقول لمجمل الناس، لعامة الناس ونحن منهم، لكن طبعا هنالك خواص مستثنى من هذا الكلام. هذا يعني الشأن الغالب هكذا، فكن على حذر يا ابن آدم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. أما الذين صاروا وعوضوا أنفسهم وتقربوا إلى الله بكثرة الأذكار ومحت نفوسهم من خواطرهم فهؤلاء لهم شأن آخر، هؤلاء ربانيون. لكن ابن عطاء لا يتكلم عن أمثالنا، عن أمثالنا نحن. فأنا عندما أوفق للواجبات التي فرضها الله عز وجل علي، الطاعات، الصلوات، الأذكار، الحج، الصوم، الصدقات، الزكاة نحو ذلك، ما الذي يحصل إذا ما كانت نفسي قد زكيت وطهرت طهارة تامة عن طريق كثرة الأذكار والاتجاه إلى الله؟ تزهى نفسي ويركبني الغرور. والدليل على هذا أن زيد من الناس إذا اتهمني بديني قال هذا مقصر، هذا فاسق، هذا عاصي، لا أنام الليل من شدة الغضب من هذا الكلام. أنا ما هذا الاتهام الكاذب؟ الدنيا كلها تعرفني، أنا إنسان ملتزم، أنا مضرب المثل بالاستقامة على أوامر الله، أنا كل سنة أذهب إلى الحج، أنا إلى آخر ما هنالك. هذا الذي أفرزته طاعاتي وعباداتي هو عبارة عن معصية من أخطر المعاصي، أجل من أخطر المعاصي. العجب، التباهي، الاعتداد بهذه الطاعة معصية من أخطر المعاصي، ونظرا إلى أني وقعت في هذه المعصية فأنا بأشد الحاجة إلى رحمة الله وإلى حلمه وإلى صفحه ومغفرته. لكن انظر إلى العاصي، العاصي المؤمن، يتحدث عن العاصي المؤمن لا الكافر الملحد، لا، العاصي المؤمن. هذا المؤمن عندما يعصي الله ويقتحم من معصيته، ما الذي تفرزه معصيته؟ تفرز عكس ما أفرزته طاعة أمثالي وأمثالي. هذا الإنسان عندما ينتهي من معصيته يذل في نفسه ويشعر بالانكسار ويشعر بالأسى وبالألم، ويمر فيجد نفسه عبارة عن نقطة تافهة في ملكوت الله عز وجل. كيف فكر ذكرت أنا المعصية؟ أنا كل الناس أحسن مني، كل الناس أفضل مني حالا. المعصي بالنسبة للمؤمن بالله عز وجل تحطم شعوره، تشعره بذل عبوديته لله سبحانه وتعالى، ومن ثم ربما يناشد الله عز وجل ويخاطبه مثل ذلك الإنسان العاصي، يقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم. أو يقول كما قال الآخر إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إذن المعصية التي ارتكبها هذا الإنسان المؤمن أفرزت الالتجاء إلى الله، أفرزت التذلل على أعتاب الله، أفرزت الخضوع لله، أفرزت الدعاء يا ربي اغفر لي، يا ربي أنا عصيت اغفر لي ذنبي، يا ربي لا تأخذني، يا ربي والله لن أعود. نعم، هذا الذي أفرزته المعصية قربة من أعظم القربات إلى الله، بينما تلك الحالة التي أفرزتها الطاعة معصية من أخطر المعاصي. فمن منهما الأحوج إلى حلم الله ورحمته، الطائع أم العاصي؟ لا، الطائع هو الأحوج. الطائع طبعا أعود فأقول أي طائع يعني؟ الطائع من حكايتنا يعني، من أمثالنا. أما من روض نفسه وحطمها وأذاب منها المعاني الغريزية والشهوانية والأهواء ومشاعر الألم، لا، هؤلاء ربانيون وهؤلاء قلة، هؤلاء هم المقربون. نعم، لكن ابن عطاء الله يعالج حال عامة الناس. نعم، هكذا يقول. إذا كلام ابن عطاء الله صحيح. طيب، ورحم الله ابن عطاء الله إذ يقول في حكمة أخرى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كلام سليم دقيق. نعم، معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هي المعصية معصية، لكن هذا الذل والانكسار اللذان جاء على عقاب المعصية أذابا وقع المعصية. يعني هذا الذل وهذا الانكسار على عتاب الله نسخا سوء المعصية. والطاعة طاعة، لكن هذا الذي أفرزته طاعة أمثالنا من العجب والرياء والتباهي والأنانية، نعم، حطمت فائدة الطاعة وأذهبت بجدوى هذه الطاعة. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. ويقول العلماء ومنهم الإمام الغزالي عن رجل في عهد بني إسرائيل كان يسمى عابد بني إسرائيل لكثرة عبادته وطاعاته وقرباته، وكان في الوقت ذاته وفي البلدة ذاتها رجل مشهور بالانحراف، وكان يسمى شقي بني إسرائيل لكثرة انحرافه ولكثرة معاصيه. في يوم من الأيام رأى شقي بني إسرائيل هذا عن بعد، هذا الرجل العابد التقي الورع عابد بني إسرائيل، فخطر في بال هذا الشقي أن يدنو إليه وأن يسلم عليه وأن يتقرب منه، لعل الله عز وجل يكرمه بتقربه من هذا العبد الصالح ويغفر له. نعم، هذا ما خطر في بالي كما يخطر في بال كثير من العصاة. فدنا إليه مستبشرا واتجه إليه ليسلم عليه، فلما قرب منه ورآه العابد انتهره وصاح في وجهه قائلا: ابتعد عني. طبعا لماذا قال له ابتعد عني؟ لأنه رأى كتلة من السوء تبنو إليه وهو عبارة عن كتلة طهارة، وهو عبارة عن إنسان نقي من كل الشوائب، فخشي أن يتلوث طهره وخشي أن يتلوث نقاؤه بهذا هذا الإنسان العاصي. فتراجع الرجل منكسر الخاطر وسار في طريقه. أوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك العصر من بني إسرائيل، ورسل بني إسرائيل كثر الذين جاءوا، أن أخبر كل من هذين الرجلين أن يستأنف، يعني أن الرجل الطائع أهدر الله عز وجل كل عباداته وطاعاته ورجع مثل أول يوم، وأن الرجل العاصي محى الله عز وجل كل أوزاره ورجع كأول يوم، رجع إلى النقطة الواحدة. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله. سنوات من الطاعات والقربات والأعمال المبرورة تهدر بسبب العجب، بسبب التباهي. نعم، وسنوات من المعاصي والأوزار أيضا تهدر، يعني تزول هذه المعاصي بسبب الانكسار والتذلل لله عز وجل. هذه حقيقة من أهم الأمور التي لا نكاد نسمعها، لا نكاد نسمعها في نطاق الدروس والعظات والعبر، لكن هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وهي كتاب الله عز وجل يفيض ببيان هذا المعنى الذي نقول. أنا كنت حدثتكم أكثر من مرة عن رجل كان جارا لي وكان مسرفا على نفسه موبقا مرتكبا للموبقات الخمر كل الموبقات. ومضى على ذلك عهد طويل وهو على هذه الشاكلة. لاحظوا، لو أن كثيرا من المسلمين الملتزمين ينظرون إلى مثل هذا الإنسان لفعلوا ما فعله عارض بني إسرائيل، لا يتنازل أن يسلم عليه، لا يتنازل أن يده منه، نعم، يبتعد عنه كما يبتعد أحدنا عن القمامة، نعم، ويعود إلى نفسه فيراه أفضل حالا منه، وهذا شيء خطير. لكن انظروا إلى النتيجة. في يوم من الأيام كنت أدخل المسجد لصلاة الفجر، المسجد الذي إلى جانب دارنا، ونظرت وإذا بهذا الإنسان الشقي المرتكب الذي لم يكن يترك الخمرة والخمرة أم الخبائث، إذا به يجلس في الصف الأول في المسجد. لم أصدق على عيني، وخطر في بالي أنه ربما شرب خمرة فدخل المسجد تائها. لكن مضى يوم يومين ثلاثة أيام وإذا بالرجل ملازم للمسجد، ملتزم، يصلي صلاة جيدة سليمة، نعم، وتفحصت حاله فعلمت أنه قد تاب توبة نصوحة. طبعا هو جار، ومن حق الجوار أن أذهب إليه، فأرسلت إليه وأخذت موعد وزرته. في مجلسي وحديثي معه تذكرت هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. قال لي: أنا حتى في أحلك ظروفي وأيامي، وعندما كنت أعاقر الخمرة في الليالي، كنت أجلس في الشرفة أشرب في أواخر الليل وأسمع من بعد أو من قريب أصوات المسبحين على المآذن، فكنت أستحي من الله عز وجل، أحمل أدوات الشرك كلها وأدخل إلى الغرفة وأغلق باب الغرفة على نفسي. لاحظ السلوك ماذا يصنع لصاحبي. وكنت أخاطب الله، وربما كان مخمورا، أخاطب الله وأقول: يا رب، هذا الجدار الذي أقمته بيني وبينك متى تنسفه؟ متى تنسف هذا الجدار الذي بيني وبينك؟ أنا عاجز، أنا ضعيف، أنا لا أستطيع، لكن أنت قوي، أنا أنتظر أن تنسف هذا الجدار الذي يحول بيني وبينك ويحجبني عنك. هذا الكلام قال لي. كم كان هذا الكلام درسا لي، كم كان هذا الكلام درسا لي. ربنا عز وجل بهذا الانكسار، بهذه العبودية، ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، انتشى له، قال له: لبيك، نعم، الجدار سينصف. غفر الله له كل سيئاته وأصبح من أشد المتمسكين بدين الله لبضع سنوات، ثم إنه ارتحل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أليس هذا مصداق كلام ابن عطاء الله؟ أليس هذا؟ نعم. عندما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي والذي سبق أن شرحناه في رياض الصالحين المتفق عليه، يقول الله تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا مدح من الله للعبد العاصي لكن يمدحه لا على معصيته، وإنما يمدحه بسبب ما أفرزته المعصية، انكساره، تذلله، التزامه. نعم. يقول: ثم أذنب ذنبا ثانيا، هو نفسه قال: يا رب، أي رب، لقد أذنبت ذنبا، يعني ذنبا آخر، فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب ذنبا ثالثا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا، فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما يشاء، فقد غفرت له. لا يسيئن أحدكم فهم هذا الحديث. ليس معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يأذن للعبد أن يرتكب كل الموبقات وهو مطمئن البال. لا، معنى الكلام أن العبد إذا كانت نتيجة المعصية التي ارتكبها أن يندم ويتألم ويقبل إلى الله بصدق منكسرا، فمعصيته تمحى. طيب افرض أنه كررها مرة مثنى وثلاث وربع، لكن كل مرة يعزم أن لا يعود بصدق، يعزم على أن لا يعود، ثم نفسه تجمح به ويعود مرة إلى المعصية، ثم يندم بصدق أيضا ويتألم. افرض أنه ملأ حياته كلها معاصي، لكن كلما ارتكب معصية كلما ندم وتاب إلى الله بصدق، فإن الله يغفر هذه الذنوب كلها. هذا معنى قوله: فليفعل عبدي ما يشاء، طالما كان هذا شأنه، يعني فقد غفرت لعبدي. هذا الكلام الذي يخاطب الله به العصاة من هذا القبيل، لم يخاطب به الطائعين من أمثالنا، لا أبدا. نعم. أنا عندما أطيع الله عز وجل ينبغي أن أعود إلى نفسي فأقارن بين حق الله علي وبين حجم الطاعة التي تقدمت بها إلى الله. يجب أن أفعل هذا. فإذا قارنت بين حق الله علي وبين هذه الطاعة التي تقررت بها إلى الله، سأجد نفسي خجلا، سأجد نفسي مستحيا من الله عز وجل. يعني مثل، ولله المثل الأعلى، إنسان، نعم، أسدى إليه ملك ذو شأن عظيم ومال كبير كبير جدا، أسدى إليه معروفا، أسدى هذا الملك إلى هذا الإنسان معروف كبير جدا جدا، أنقذه من هلاك، رفع شأنه، أخرج هذا الدرويش، نعم، لرسوله، وجاء إلى هذا الملك الذي أسدى إليه وقال له: هذا جزاء إحسانك إليه، تفضل. معقول هذا الملك يعني هل يتقبل منه هذا الإحسان؟ بالعكس، يعاقب عليه، هذا استخفاف. الواقع أن الليرة السورية اللي أعطاها هذا الإنسان لهذا الملك أضعاف 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 في قيمة الطاعة التي أتقرب بها إلى الله. شو قيمة طاعتي وأنا أرفع رأسي؟ أنا سميت اليوم، أنا قمت الليل لك، أنا تميت ساعة قبل الفجر أقوم الليل، شو يعني قمت الليل؟ كيف قمت الليل؟ قارن بين هذا العمل وبين حق الله عليك، لا يساوي هذا العمل معشار ما قدمه هذا الفقير إلى هذا الملك عندما أعطى لرسوله. إذن الطائع منا ينبغي أن يستحي من طاعته، لا أن يطلب من الله أجره عليها. لازم يستحي من طاعته، لأن لما بيرجع إلى نفسه بلاقيها محشية بالشوائب والزغل وما إلى ذلك. نعم. ولأمر ما ربنا سبحانه وتعالى أخضع الإنسان لشوائب نفسه، أهوائه، غرائزه، حتى لا يجد فرصة تدعوه إلى التباهي بطاعته أبدا. العبودية هي الأساس. نعم. وهذا هو موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، المصطفى عليه الصلاة والسلام نبي وأفضل الرسل والأنبياء، وهو الذي أعطي الشفاعة العظمى يوم القيامة. مفروض إذا كانت الطاعة عم تعمل فينا هالنشوة، إذا بدها تعمل فيه كمان مثل هالنشوة، مفروض انه يعني ما يتكسر الحكي حدا اكيد، لكن كيف كان شأنه؟ كان مثال التذلل لله عز وجل، وكان اذا جلس لا يستبين احد لشخصيته دليلا، لانه يجلس كما يجلس الاخرون ولا يتميز عن الجالسين باي صفه. وكان اذا جاءه الاعرابي يريد ان يتعرف عليه كان يسال ايكم محمد، فيشيرون اليه. باري عز وجل جعل في قلوب الناس شيء من الرهبه عندما يرى محمدا عليه الصلاه والسلام، فكان يقف واجما ويشعر بشيء من الوشم فلا يدنو اليه. ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يقول ادنه يا اخ العرب ادنه، يدنو ثم يقف يعود فيقول ادنه يا اخ العرب، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه. ايش مين انا؟ انا انسان بسيط، انا ابن امراه كانت تاكل القديد. القديد هو اللحم الذي يجفف. كيف يجفف؟ تحت لفح الشمس على الصخر، وهذا طعام من الفقراء المدقعين. انا ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه. كان من دعائه اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. طيب هكذا كان شاء. طيب لماذا؟ لو كان يرى أنه يؤدي طاعات من خلال طاعاته حقوق الله كاملة وما قال هذا الكلام، لكنه كان يرى أنه مهما فعل ومهما فعل ومهما فعل لا يؤدي جزءا يسيرا 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 من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم هكذا كان شأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو السبب الذي جعله يقول لنا لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمل برحمة الله وبصفحه نعم ومغفرته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجد قيمة لشيء من طاعته. طاعتنا ما قيمتها أمام طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يجد قيمة لعباداته، لقرباته، لحياته التي وقفها داعيا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول عملي هذا لا يدخلني الجنة. لأن لماذا؟ لأنني عندما أنظر إلى حقوق الله وأنظر إلى طاعتي ما أكون قد فعلت شيئا. ثم من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لي أن أتباهى بطاعتي؟ لا، بل كيف يجوز لي أن أقول يا رب أنا اليوم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كم سجلت لي من الأجر؟ يعني طبعا بعقله يفكر بهذا الكلام. هذا غلط أيها الإخوة، وهذا الغلط كثير منا يقع فيه. بمعنى هذا الكلام أننا لا نطلب الجنة، نطلب الجنة بل يجب أن نطلبها ونطلب الرحمة ونستعيد به من النار تفضلا منه وإحسانا لا أجرا. يعني مثلا افرض أنك بعد مرور هزيع من الليل وجدت نفسك نشيطا ووجدت شيئا يدفعك إلى أن تقوم فتتوضأ وتصلي من الليل، قمت وتوضأت وتنشط وأخذت تصلي وتدعو وتخاطب الله عز وجل. بالله عليك تشعر بفضل إلك على الله ولا تشعر بفضل الله عليك؟ من هذا اللئيم اللي بيقول أنا بشعر بفضل إلي على الله؟ تركت نومي وقمت أخاطب الله وأدعو، إذن أنا المتفضل، إذن بدي أشري. من هو هذا الذي يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ أنت عندما توفق لتقوم
فتقوم وتصلي وهكذا إلى أن يبزغ الفجر. تجد نفسك مثقلا بمنة الله عليك، تقول يا رب من أنا حتى أكرمتني واستضفتني إلى رحابك؟ كيف هيك يعني شددتني من فراشي وقلت لي تعال 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 ناجني وناجيك، تعال كلمني أكلمك، تعال أدعني أستجب لك، نعم تعال لأجعلك واحدا من الذين أقول لهم ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. أنت عندما تتأمل هذا تجد أن منة الله عز وجل تراكمت عليك بشكل عجيب وغريب، هذا يلجمك عن أن تقول يا رب أعطني أجري على هذا أبدا. تقول الله هو المتفضل علي فيما قمت به ولست أدري كيف أشكر الله، كيف أشكر الله هكذا. لكن في الوقت ذاته تقول اللهم إني أسألك جنتك وأستعيذ بك من النار تفضلا منك وإحسانا. نعم كما قلنا كلام ذلك الإنسان الرباني، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أخوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم، هكذا تطلب الجنة وهكذا تأتيك. تقول يا رب أن أكون أهلا لجنتك، والله لست أهلا، أنا أعرف نفسي، أعرف قماشي، أعرف من أنا، لست أهلا للجنة، لكن يا رب والله أنا ضعيف، أنا لا أخوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي وادخلني جنتك بصفح منك وإحسان، عندئذ يقول لك الله أهلا وسهلا ومرحبا بك. أما أن تسأل الله الجنة كأجر على عمل عملته، إذن تطالب بالإتقاء قبل أن تطالب الله بالأجر على طاعتك، طالب نفسك بإتقان هذا العمل. هل أتقنته؟ من منا يتقن هذا العمل؟ أبدا. نعم بشكل النبي عليه الصلاة والسلام أسقط طاعاته وقرباته عن الاعتبار وعن الحسبان. قال عليه الصلاة والسلام كما علمتم يقوم من الليل فتتورم قدماه من طول الوقوف، من طول الوقوف. طيب ومع ذلك لم يكن يقول أنا بهذا استاهلت الجنة. ماذا كان يقول عندما يعاتب؟ سيد عائشة المرات كانت بتعاتبنا ليش كنا تتعلم، فكان يقول أفلا أكون عبد شكورا؟ طيب الله أكرمني وعطاني، أكرمني بهالحب بهالنبوة، أنا لازم أعمل شيء وأنا أعطى بيدي غير هذا. لا أفلا أكون عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يعلمنا هذا الذي يقوله المعطاء له، لكن بسلوكه وبمنهجه. ويأتي أمثال المعطاء له ليستخرج القواعد من سلوك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يرى نفسه متميزا بطاعاته عن أصحابه. أنا لما بلاقي حالي عم بجيب ألقي درس وبألف كم كتاب بعطي حالي مركز مستحيل حدا يوصله، وبعطي حالي حالي كبيرة كما قلت لكم. إذا جاء واحد بلغ كتب مقال عني يمكن سيء يا لطيف أدف يزعل. نعم وإذا جاءني قال لي أنت شو تفهم؟ كم أغضب وكم أتألم. واضح كيف؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام طاعته كانت أكثر أضعاف 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 أضعاف، ومع ذلك هل كان يميز نفسه عن أصحابه بشكل من الأشكال؟ أبدا بشكل من الأشكال، وهو رسول. وقد قلت لكم ولعلكم تقرؤون السيرة وتعرفون في غزوة الخندق كل جاءوا كانوا عم يشتغلوا بحفر الخندق ليل ونهار مشان حتى يلحقوا. طيب كانوا جياع، سيدنا رسول كان أكثرهم جوعا، وكان في يوم من الأيام عصب بطنه وشده بحجر. نحن نتعجب من هالشيء لأنه نحن ما ذقنا النوع من الجوع، نتعجب لكن هذا معروف. نعم وسيدنا جابر رأى فيه هذا الأمر فأفزعه ذلك، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وقال ويحكي لقد رأيت برسول الله ما لا صبر لي عليه. معصب على بطن 10 من الجوع، لأن كلهم كانوا بيروحوا لبيوتهم أكثر من الله هو بدم على رأس العمل. فشوفي عندك عندهم جدي صغير وشوية شعير، فطحنت الشعير وذبح هو الجدي وقطعه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس بإذنه وقال يا رسول الله تعيم لي، تعيم يعني مشان يفهموا أنه أبو أربعة خمسة بس بكفي، تعيم لي فلو جئت أنت وخمسنا ستة من أصحابك. فقال ما هو؟ قال له شوفي، قال هو مطر فلا تنزع الهرمة حتى آتي. سيد جابر ظهر وإذا برسول الله يأمر مناديا فينادي في المسلمين جميعا يطلعون مئات 400-500 واحد عم يحفروا خندق، يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا وليمة فحيا إلى بيت جابر. هذا رسول الله. لو واحد مثل حكايتنا بشوف حاله لازم يقعد يعني بمكان خمس نجوم، ولازم يكون له مزية، له مرتبة معينة مختلفة عن الآخرين، لأنه هو مصلي كثير، لأنه هو عالم، لأنه هو مؤلف. تبا لأمثالنا، تبا بطاعة تجعل الواحد منا يتميز عن بقية المسلمين. ولما جاء رسول الله جلس خادما خلف البرمة خلف القدر، وأخذ يأمر جابراً والذين كانوا ينشطون معه بأن يأتوا بالقصعة والقصعة وقد أسرد فيها خبز الشعير، فيضع فوقهم من المرق واللحم ويقول أعطيها تلك الجماعة وأعطيها تلك الجماعة، والحجارة على بط حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا كيف الجوع يعض معدته حتى أكلوا جميعاً، وكان رسول الله آخرهم أكلاً. هذه ثمرة عبوده لله. مهما استكثرت من الطاعات ازددت ذلا لقيوم السماوات. أجل ومن ثم صدق سيدنا ابن عطاء الله السكندري، أنت إلى حلمه إن أطعته أحوج منك إلى حلمه إن عصيته. يستثنى من هذا الربانيون، فطاعتك ومعصيتك كلها لا تبعدك عن ذل عبوديتك لله، لا تجد نفسك تفعل شيئا أبدا، الأمر كله لله والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار معنى الحكمتين، ونقف هنا ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد على نعمة الستر. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم إنا جئنا إلى بابك فقراء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لنا عمل نستشفع به إليك، ليس لنا إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. اللهم إن نواصينا بيدك تأخذها حيث شئت، فخذها إلى طريق السعادة والرشاد، واصرفها عن طريق الدلالة والرداء يا رب العالمين. يا مولانا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك يا ربي إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، وإما لا نثق إلا برحمتك فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك المطلق عنا يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل منا سؤله سواء كان أمرا يتعلق بدينه أو بدنياه، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بفاقتنا، ونسألك اللهم بعجزنا، ونسألك اللهم بضعفنا، نسألك اللهم بغناك، نسألك اللهم بقوتك، نسألك اللهم بصفاتك الأسنى وبأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في فلسطين. اللهم إني أسألك بدموع السكانة وبالنساء اللائي رملن وبالأسر التي شردت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بهتاف عبادك الأذلاء الذين يهتفون باسمك، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبوعدك لعبادك المؤمنين بالنصر أن تنصر عبادك المؤمنين في فلسطين وفي سائر مشارف الأرض ومغاربها نصرا عاجلا يليق بكرمك يليق بإحسانك وجودك. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لاستجابتك لدعائنا، ولكنك أهل للإكرام وأهل للعطاء وأهل للمنن، فيا من هو أهل لكل عطاء ويا من هو أهل لكل المنن، لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا مننك، لا تقطع عنا كرمك وجودك. أكرم عبادك المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد اليهود يا ذا الجلال والإكرام ومن وراءهم ومن يدعمهم. اللهم إنك تعلم أن اليهود ينتصرون بأمريكا، وأنت تعلم أن عبادك المستضعفين ينتصرون بك يهتفون باسمك، فأسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر عبادك المؤمنين وأن تأخذ أعداءك وأعداء دينك أخذ عزيز مقتدر كما توعدت يا ذا الجلال والإكرام. اقسمهم اهلكم يا ذا الجلال والإكرام، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.